بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نلتقي فيه موضوعات من كتاب ربنا جل وعلا الذي أنزله هداية للناس، فمن اتبعه وأخذ بأحكامه وسار على دربه حصل الهداية التامة والفوز بإذن الله جل وعلا، ومن جعله وراءه ظهريا لا شك أنه سيعيش في حسرة وندامة وفي تعاسة في الدنيا وفي خزي يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن مجمع العلوم، فجميع العلوم ترد إلى هذا القرآن، فجميع العلوم ترد إلى هذا القرآن. هذا القرآن ما من ناحية من نواحي الحياة الدنيا إلا وللقرآن فيها حكم، لكتاب ربنا جل وعلا حكم في هذه المسألة من هذه المسائل. هذا القرآن جاء بالهداية التامة، وجاء بالشفاء، وجاء بكل خير، ولذلك فيه الشفاء لمن أراد الشفاء، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من القضايا الهامة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا ما يتعلق باحترام الإنسان والحفاظ على خصوصياته وعدم الدخول في ما يتعلق بخصوصيات الإنسان. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أننا في لقاء سابق تحدثنا عن سورة الحجرات وكيف أنها بنت مجتمعا إسلاميا صافيا متماسكا مترابطا متآخيا، ضرب أروع الأمثلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآيات ما زالت تدعو المسلمين إلى أن يسلكوا هذا المسلك وإلى أن يكونوا على هذا المبدأ، ألا وهو قضية امتثال ما أمر الله جل وعلا به في هذه السورة، كما أنه يمتثل جميع ما في القرآن، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه من بعض الأخلاق الرذيلة والخصال الذميمة التي متى ما إن وجدت في المجتمع فلا تسل عن هذا المجتمع في تفرقه وتشرذمه وفي قيام الفتنة فيه على قدم وساق، في التدابر والتحاسد والتشاجر إلى غير ذلك من الأمور التي تفرح إبليس وتفرح أعداء المسلمين. من القضايا التي عالجتها هذه السورة ما يتعلق بقضية إحسان الظن بالمسلم وأيضا عدم التجسس عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه القضية الأولى. القضية الأولى أن الأصل في المسلم السلامة، والأصل فيه الأمان، وأن خلاف ذلك إنما هو أمر طارئ، لا ينبغي للإنسان أن يقفز إلى هذا الأمر الطارئ، وإنما ينبغي له أن يقدم حسن الظن في أخيه المسلم. ولذلك هنا جاء التعبير بيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. ولعلي أيضا مرة أخرى أذكرك وأذكرك أختي المشاهدة، أذكركم بماذا؟ بقول ابن مسعود يقول: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هنا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، فدعا ربنا عز وجل إلى اجتناب، والاجتناب معناه الابتعاد بالكلية، لأنه أحيانا لم يأتي التعبير بالترك، لأنه أحيانا قد يأتي التعبير بالترك ولا يراد به الاجتناب بالكلية. فأحيانا يقول لك شخص مثلا: اترك لمس ثوبك وثوبك عليك، هذا يسمى ترك، لكن اجتنب، لا اخلع الثوب هذا كله. ولذلك هنا جاء التعبير باجتنبوا، اجتنبوا ابتعدوا ابتعادا كليا، جانبوا هذا الأمر، لا تلتفتوا إليه، لا تجعلوه خلقا لكم، لا تقربوا منه، بل كونوا مع هذا الأمر بعيدين جدا. هذا هو المفهوم من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المقصود هنا بالظن الظن السيء، لأن هناك ظن حسن، هناك ظن حسن، والآية جاءت بما يتعلق بالظن السيء الذي متى ما إن وجد لا شك أن أحوال الناس لا تكون على استقامة، وإنما تكون على تهارج وفساد. فلا أحد أبدا يرضى بأن يسيء الآخرون به الظن، لا يمكن لإنسان أبدا أن يجلس في مجلس وفي المجلس عيون تلحظه بعين الريبة والعياذ بالله، أو يسمع همسات خفية ربما تتجه إليه، لا أحد يرضى بذلك. وأما الظن الحسن فهذا هو المطلوب، ولذلك الإنسان يظن بإخوانه الخير، يظن بالمسلمين الخير. وهناك ما يتعلق بالأمور الظنية أو الأحكام الظنية، هذا بابها في الفقه الإسلامي، لكن ما يتعلق بالسلوك والأخلاق هو أن تكون، أن تحافظ على قيمة أخيك المسلم. المسلم له قيمة أكرمه الله جل وعلا وأعزه، لا سيما وهو يحمل الإيمان ويحمل التوحيد في صدره، ومن أهل الصلاة، وممن يراقب الله عز وجل فيما يبديه ويخفيه. إذن الواجب عليك أن تتجه له، أو أن تكون نظرتك تجاهه نظرة مليئة بحسن الظن، مليئة بالثقة تجاه أخيك المسلم. فمتى ما إن وجد سوء الظن فلا شك أن الأمر سيختلف تماما، ولا يمكن لأحد أبدا أن يبادل الآخر محبة وبشاشة وتواصلا وهو يسيء الظن به أو يشيع عنه شيئا من الشائعات. ولأجل هذا ينبغي أن يكون الإنسان يعني في هذا المقام على منهج القرآن الكريم في حسن الظن بالآخرين. يوجد بين المسلمين من هو والعياذ بالله محترف لسوء الظن، تجده لا يثق بأحد من الناس، أو تجده بمجرد أن يسمع كلمة حملها على أسوأ المحامل، أو مثلا رأى رجلا في طريق أو في درب أو في مكان مثلا ربما وضع عليه علامات الاستفهام. وهذا الجنس في الغالب هو من أهل الريبة، لأنه سبحان الله العظيم هذا ويصدق عليهم قول المتنبي: إذا ساءت فعال المرء ساء ظنونه وصدق ما يأتيه من توهم. بعض الناس مريض أصلا، يعني هو مليء والعياذ بالله بالعقد، مليء بالأزمات، يحمل والعياذ بالله أمراض، فتجده ينشر هذا الأمر ويوزعه يمينا ويسارا، هو أصلا مريض، ولذلك يسيء الظن بالآخرين. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يربي نفسه وأن يؤدب نفسه على حسن الظن بالآخرين. فإذا وجد تصرفا معينا، قولا أو فعلا أو وجود الإنسان في مكان معين، ينبغي له أن يفسره تفسيرا صحيحا، ولا يفسره تفسيرا سقيما، بل عليه أن يحسن الظن بأخيه، فيقول: لعله كذا، لعله قصد كذا. ولذلك ثبت أو ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: التمس لأخيك العذر، فإن لم تجد فإلى 70 عذر، فإن لم تجد فاتهم نفسك أنت. الله أكبر، هذا منهج عظيم أخذه الصحابة رضي الله عنهم من كتاب الله جل وعلا، وأخذه من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمقابل أيضا ينبغي للإنسان أيضا أن يجنب نفسه مواضع التهم والريب، وأن يحفظ لسانه عما يمكن أن يفسر بأنه شيء سيء. يعني كما أننا نطالب أنفسنا بأن نكون من أهل حسن الظن، كذلك نطالب أنفسنا بأن نأخذ جانب الحذر من أن نقول قولا ربما يفسر تفسيرا سيئا، أو أن نفعل فعلا، وهذا منهج عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع دابر شر الشيطان من أن يتسلل إلى نفس اثنين من أصحابه، وذلك حينما جاءته صفية أم المؤمنين زوجته رضي الله عنها وهو معتكف، جاءت تزوره في معتكفه في الليل، فلما أرادت الرجوع قام ليقلبها يعني ليرجعها إلى بيتها. وفي الليل لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية رضي الله عنها مر اثنان من الصحابة، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع المشي حياء منه صلى الله عليه وسلم، فناداهما النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما، ثم قال إنها صفية. هنا قال يعني الرجلان سبحان الله يا رسول الله استعظم هذا الأمر، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد بأنهما يشكان فيه أو يسيئان الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو ساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم لهلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهما؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في نفسيكما شيئا عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أدبه، هذه قاعدة، قاعدة ينبغي للإنسان أن يجعلها منهجا ومسلكا في حياته. إنها صفية، هذا منهج عظيم، ولذلك قطع النبي عليه الصلاة والسلام دابر الشيطان والشر أن ينفذ إلى نفسي هذين الصحابيين الجليلين. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا وهو أمير المؤمنين وهو المتصرف في أمور الناس، رأى رجلا يكلم زوجته في الشارع فعلاه بالدر على رأسه، فقال يا أمير المؤمنين إنها زوجتي. قال الناس لا يعلمون، يعني الناس لا يعرفون أنها زوجتك، هل أنت تريد أن توقف كل شخص في الشارع تقول هذه امرأتي هذه امرأتي هذه امرأتي؟ ما يمكن. ولذلك قال له حدثها في بيتك، يعني حدثها داخل البيت، أما تقف أنت وإياها تتحدثان فهذا مما لا ينبغي. إذن لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بأخيه المسلم، وإنما يحسن الظن به، وإذا صدر منه أمر يمكن أن يكون يعني دافعا إلى إساءة الظن أن يتنبه وأن يحمله على أحسن المحامل، كما ثبت بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا المنهج متى ما إن وجد عاش الناس بطمأنينة وبراحة وبثقة، يتبادل الناس الثقة بينهم، يعتذر بعضهم عن بعض. وأيضا عليك أنت متى ما إن يعني صدر منك تصرف ما أن تبادر الآخرين، وهذه شجاعة، هذه ليست بمثلا بعض الناس قد يدفعه الغرور والكبر يقول أنا ما يهم من الناس، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من؟ هو سيد الخلق وهو أشرف الخلق، ومع ذلك رب الصحابة على هذا المنهج، فقال لهذين إنها صفية. هذا منهج عظيم ينبغي للإنسان متى ما انصدر منه شيء أن يفسر هذا الشيء، خاصة إذا حصل لبس، حصل ممكن أنه يدفع الناس إلى سوء الظن، يقوم فيفسر هذا الأمر، يا أخي أنا ترى ما قلت هذا القول إلا لكذا وكذا، لعل سبقت لسان، لعل سبقت قلم، لعله أنا ما ذهبت إلى المكان الفلاني إلا لأن عندي موعد مع التاجر الفلاني، لأن أحيانا هناك مواطن ريبة لا يأتي إليها إلا أهل العرامة وأهل الدعارة وأهل الفسق وأهل الفجور والختلة، فإذا قدر أن شخص يذهب إلى هذا المكان لغرض ما ولم يقصده ثم رآه شخص ممن يعرفه، عليه أن يفسر طبيعة وقوفه في هذا المكان ويقول أنا ما وقفت في هذا المكان إلا لأنني أنتظر التاجر الفلاني، عندي أخ هنا مثلا شقيق أريد أن أخذه مثلا. هذا يرفع في الحقيقة الـ يعني عن الناس ما يمكن أن يشكل في الحقيقة أو يخلق في نفوسهم شيئا من سوء الظن به. ثم جاءت الآية التي بعدها وهي قول الله جل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ربنا جل وعلا يعني خلق للناس هذه البيوت تكنهم وتؤويهم ويضعون فيها ثياب الحشمة ويأخذون منتهى راحتهم، وأدب الناس ربنا جل وعلا أدب الناس الذين في خارج البيت والذين في داخل البيت، كما في سورة النساء جعل أوقات ثلاثة لا يجوز لمن في داخل البيت من الأطفال والخدم والأولاد أن يدخلوا على الكبار من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهر. هذه الأوقات أوقات في الغالب يكون الإنسان فيها يعني متبذلا، قد رمى ثياب الحشمة، أخذ راحته، يريد النوم، وربما انكشف شيء لا يحب أن يراه أحد. هذا نوع من الخصوصية التي للمسلم في بيته. كذلك لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت الآخر إلا بعد الاستئذان والسلام، كما في قصة ذلك الرجل الذي أراد أن يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته، فأمر بلالا أو أحد الصحابة أن يعلمه، قال له قل له يقول السلام عليكم أدخل. وهذه أدب عظيم، لأن إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، كما ثبت بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لو بغت أهل البيت، ربما وقعت عينه على أحد عورات البيت، أو وقعت عينه على عورة الرجل مثلا، أو رأى شيئا قد يكون مزعجا له هو أيضا، ولذلك يستأذن، يسلم أولا ثم يستأذن. وهناك تفصيل طبعا في قضية السلام من خارج البيت، هل يبدأ بالسلام أو الاستئذان، هذه مسألة طويلة. لكن المقصود بأن الله جل وعلا حفظ خصوصية الناس، فللناس خصوصية. كذلك ما يتعلق بقضية أحوال الإنسان في بيته، أحوال الإنسان في عمله، أحوال الإنسان في يعني أموره الخاصة، لا يجوز للإنسان أن يقتحم على الرجل، سواء اقتحاما حسيا أو اقتحاما معنويا، ليطلع على أسراره وليكشف أموره. ولذلك قال عز وجل ولا تجسس، والتجسس هو البحث عن العيوب، البحث عن الأخبار، محاولة كشف المستور الذي عند الناس، وهذا من الذنوب العظيمة. وقد نهى أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كثيرا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر عين المفقوع إذا نظر من شق الباب. فلو أن رجلا نظر من شق الباب أو من الشباك أو من خلل الباب مثلا أو من خلل الجدار، فرميته ففقأت عينه، فعينه هدر لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه أتى أمرا عظيما. وهذا يدلنا على خطورة التجسس. والتجسس قيل هو التحسس أيضا، كما قال جل وعلا في قصة يوسف ويعقوب، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. قال بعض أهل العلم التحسس يكون بالخير والتجسس يكون بالشر، وبعضهم قال التحسس هو التجسس، ويعني هذا كلام طويل لأهل العلم. لكن المراد والمقصود من حديثنا أنه لا يجوز للإنسان أن يتجسس على الآخرين، ولا أن يكشف أخبارهم، ولا أن يطلع على أمورهم التي لا يرغبون أن يطلع الناس عليها. وهذا منهج عظيم. ولذلك حتى المجالس هي بالأمانة، وكما يعني جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المجالس بالأمانة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدكم أخاه ثم التفت فقد خانه، بمعنى أنه كأنه يريد أن ينشر سرا. إذن هذه خصوصيات الناس. طبيعة الحال هناك أحوال يمكن التجسس فيها إذا كان فيها مصلحة للأمة، بمعنى أن يكون هناك مثلا رجل من المجرمين، رجل من المفسدين في الأرض، رجل ممن ينشرون الفساد في الأرض، رجل يهدد جماعة المسلمين، يهدد أمن الوطن، يهدد كذا، هذا مما هو مشروع ويتولاه ولاة الأمور، ومن يستمدون سلطتهم وقوتهم من ولاة الأمور لقطع دابر شر هؤلاء المفسدين الذين لا يرغبون في الإصلاح، وإنما يريدون الإفساد، يريدون إشاعة الفوضى بين الناس، يريدون أن تكون المجتمعات في الحقيقة بينها المجتمع بينه من العداوة والبغضاء، يريدون مثلا تهديد أمن الوطن. هذا مما لا بأس به، ويعني أهل العلم لهم كلام طويل في هذا، وهو أمر مشروع ولله الحمد والمنة. إذن لا يجوز للإنسان أن يتجسس على أخيه بأي نوع من أنواع التجسس، سواء كان بالعين أو سواء كان بالأذن أو سواء استعمل وسائل كثيرة من ذلك، مثلا قضية نحن الآن في ثورة معلوماتية اتصالاتية كبيرة، هناك خصوصية للناس، ما يتعلق بالبريد الإلكتروني، ما يتعلق بالفيسبوك، ما يتعلق بكذا وكذا. أحيانا قد لا يرغب بعض الأشخاص أن يطلع الإنسان على يعني شيء من خصوصياته، فاقتحام هذه المواقع واقتحام هذا هذه الأمور لا شك أنه يدخل ضمن نطاق التجسس المحرم. هذه تربية عظيمة من ربنا جل وعلا لعباده، ولا تجسسوا، لا يجوز للإنسان أن يتجسس على إخوانه المسلمين. ولا شك أن المجتمع الذي يوجد فيه هذا العنصر من التجسس وكشف أسرار الآخرين لا يمكن أبدا أن يكون مجتمعا آمنا مطمئنا إذا وجدت فيه هذه الخصلة الذميمة، بل إن الشقيق لا يرتاح لشقيقه إذا كان يمارس هذه الخصلة الذميمة. الزوج لا يرتاح لزوجته التي ربما تحاول دائما كشف أسراره، اللي أحيانا الزوج تكون عنده أسرار لا يحب اطلاع زوجته عليها، ولذلك من الخطأ الكبير أن تقوم الزوجة فتكشف ما في محفظة زوجها، ما في جواله أو محموله أو موبايله، وإن كان دافعها الغيرة هذا، لكنه أمر محرم ولا يجوز. وكثير من الناس يتساهل بهذا، قد تقول المرأة والله أنا أغار على زوجي، لكن هذه خصوصية لا يجوز للمرأة أن تقتحم. كذلك ما يتعلق تقتحم خصوصية الزوج، كذلك ما يتعلق ما بين يعني خاصة المعددين، يحصل عند أن يعني زوجات الرجل شيء من الغيرة فيدفعها ذلك إلى التجسس وإلى محاولة كشف أسرار المرأة الأخرى والنظر في أحوالها، هذا كله من الأمور المحرمة. ولذلك قضايا الطلاق كثيرة تقع حقيقة سببها مثل هذه التصرفات الرعناء التي تقوم بها بعض النساء. كذلك الزوج كما أن الزوجة مطالبة بأن تكون على حال جيدة مع زوجها وأن تبتعد عن هذه الخصال الذميمة، كذلك هو أيضا مطالب بأن يحافظ على خصوصية زوجه. صحيح أن ما بين الزوجين أكبر من قضية التجسس، لأن الله تعالى عبر عنهما باللباس، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن أحيانا قد يكون عند المرأة خصوصية، يعني ما يتعلق بقضية علاقتها مع زميلاتها مثلا في العمل، زميلاتها في المدرسة، مع أخواتها وشقيقاتها مثلا، فاطلاع الرجل ومحاولة كشف أسرار زوجته هذه التي قد تسيئها وتحزنها وقد تؤثر عليه هو أيضا، هذا أمر غير مرغوب فيه، بل إنه أمر يدخل في نطاق قول الله جل وعلا تجسسوا، والنهي هنا للتحريم. ثم انتقلت الآية إلى أمر آخر يتعلق بالغيبة، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا شك أن الغيبة ممكن أن يعني نذكر بأنها من حصائد الألسن، وهي تنبي عما في القلوب، لأن الألسن مغاريف القلوب. لكن هنا أيضا الغيبة تأتي في هذا السياق يعني حينما نريدها هنا نشير إلى أن الغيبة في الحقيقة هي تحطيم للآخرين، هي تقليل من شأنهم، هي محاولة سحقهم، هي في الحقيقة عملية فيها تنقيص من الآخرين، بحيث أن الشخص متى ما إن وجد في مجتمع لا يكون مرغوبا فيه ولا يمكن أن يكون منسجما مع الناس حينما يرمى بهذه المعائب والقبائح. ولذلك قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، حتى إن الله جل وعلا صور لنا قضية الغيبة بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الميت هذا أكله غاية في القبح، والميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه ميت، فأكل لحمه بمثل هذه الصورة هي في الحقيقة تنطبق على المغتاب. لماذا؟ لأن المغتاب هو الذي يقول أو يأتي بالصفة الذميمة، يختار الصفات الذميمة أو الصفات الخلقية أو الخلقية الموجودة في هذا الرجل، فيبدأ ينشرها أو يحاول أن يفرج عن نفسه بذكرها في خطوة منه إلى أنه ينتقم منه، أو أنه والعياذ بالله يقضي وطر نفسه حينما يتكلم بمثل هذا الكلام. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله، فقد بهته. هذه الغيبة وهذا هو البهتان. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره هو، يعني شرط أن يكره هذا الفعل، لأن هناك أشخاص مثلا لا يكرهون مثلا تلقيب أن يلقبوا مثلا بالأعمى أو بالأعمش أو بالأعرج مثلا أو بالطويل أو بالأصلع مثلا، هو لقب يعتبره مفخرة له، لكن إن كرهه فهذا مما لا يجوز ويحرم. ولذلك جاء النهي الشديد عن مثل هذا الأمر. في الحقيقة يعني هذه القضايا الهامة إذا متى ما إن سلكناها وبنينا مجتمع متماسك، بنينا مجتمع مثالي إن صح التعبير، ممكن أن نكون قريبين من مجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذلك على الله بعسير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا